بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب حق الزوج على امرأته. قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب حق الزوج على امرأته. وفي الباب الذي قبله كان عن الوصية بالنساء، فتضمن حقوق النساء على أزواجهن. والله سبحانه وتعالى جمع بين هذين الحقين في قوله: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فالرجل له حقوق على امرأته، والمرأة لها حقوق على زوجها، وكل يسأله الله سبحانه وتعالى عن حقه، عن الحق الذي أوجبه عليه. كل يسأله الله جل وعلا يوم القيامة عن الحق الذي أوجبه الله عليه، ولهذا واجب على كل منهما أن يؤدي هذا الحق ديانة وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى ورجاء ما عنده، لأن هذا شيء أمره الله به، وإن فرط فيه حاسبه الله جل وعلا عليه. قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. هذه الآية فيها أن القوامة للرجل، وذلك لأن الله عز وجل فضله على الأنثى بما فضل الله به الرجل على الأنثى، وجعل فيه من الخصائص والصفات ما ليس في المرأة. الله جل وعلا قال في آية أخرى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. فالله فضل الرجل بصفات وميزه بخصائص ليست في الأنثى، وجعل القوامة له. فمن حقوق الزوج على زوجه أن تدرك هذا الأمر، وأن تعلم أن القوامة للرجل، وأن واجبا عليها أن تطيعه بالمعروف في غير معصية الله سبحانه وتعالى. ثم في الآية كذلك ذكر حق الزوج على أهله في قوله سبحانه وتعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وفيه أن الصالحات، المرأة الصالحة، حق الصلاح وتمامه هي من جمعت بين صفتين ذكرتا في هذه الآية، وهما جماع صفات المرأة الصالحة. المرأة الصالحة هي من جمعت بين صفتين، الأولى تتعلق بحق الله عليها، والثانية تتعلق بحق زوجها عليها. قال فالصالحات، المرأة الصالحة، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. قانتات هذا حق الله عليها، والقنوت هو مداومة الطاعة حفاظا على فرائض الإسلام وواجبات الدين، ولا سيما مباني الإسلام العظيمة، رعاية لها وعناية بها ومحافظة عليها، وخاصة الصلاة. قال الله جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والأمر الثاني حق الزوج في قوله حافظات للغيب، حافظات للغيب أي أنها حافظة لحقوق زوجها عليها في بيته وماله وأهله وولده، وأيضا حافظة لفرجها وتصون شرف زوجها وكرامته ومكانته بما حفظ الله، أي أن هذا بتوفيق المرأة، فصلاح المرأة توفيق من الله، صلاح المرأة هو توفيق من الله وتيسير. فإذا جمعت بين هاتين الصفتين القنوت الذي هو رعاية حق الله عليها، وحافظة للغيب رعاية لحق الزوج عليها، كانت من الصالحات أهل الجنة. وقد جمع بين هاتين الصفتين للمرأة في بعض الأحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام، منها قوله في الحديث الصحيح الثابت إذا صلت المرأة فرضها وصامت شهرها. هذا يتعلق بماذا؟ بحق الله عز وجل. إذا صلت المرأة شهرها، وإذا صلت المرأة فرضها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت بعلها، قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها شئت. فذكر أربع صفات للمرأة في هذه في 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 هذا الحديث، وهما نفس الصفتين اللتين في الآية، لأن الأربع صفات الأوليان منهما هذا في حق الله المداومة على الطاعة، صلت فرضها وصامت شهرها مداومة على طاعة الله ولا سيما فرائض الإسلام، ثم حق الزوج حفظ فراشه وعدم تدنيسه، حفظت فرجها وأطاعت بعلها، أطاعت بعلها، قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. فحاصل القول أن جماع صفات المرأة الصالحة ذكر في هذه الآية العظيمة الجامعة، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل آل مبارك رحمه الله يخبر تعالى أن الرجال قوامون على النساء قيام الولاة على الرعايا بما فضلهم الله به عليهن من كمال العقل والدين والقوة وبما أعطوهن من المهر والنفقة.
لأن الله عز وجل لما ذكر القوامة للرجل ذكر موجب ذلك، قال بما فضل الله به بعضهم على بعض، فالرجل فضل على المرأة بكمال العقل وكمال القوة وكمال الدين، وأيضا بما أنفقوا من أموالهم، فهو دفع المهر أولا الصداق، ثم التزم بالسكنى والنفقة لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. نعم.
ثم أخبر أن الصالحات منهن مطيعات لله ولأزواجهن حافظات لفروجهن.
نعم، أي في قوله في تمام سياق هذه الآية فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله.
قال المصنف رحمه الله: وأما الأحاديث فمنها حديث عمرو بن الأحوص السابق في الباب قبله، وفيه: فحقكم عليهن ألا يوطئن فروشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون.
نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: وأما الأحاديث فمنها حديث عمرو بن الأحوص السابق في الباب الذي قبله. في الباب الذي قبله ذكر حديث عمرو بن الأحوص رضي الله عنه، وقد ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع ما يتعلق بحقوق الرجال على أزواجهم، وأيضا حقوق النساء على الأزواج، ذكر هذا وهذا. والشاهد من الحديث لهذه الترجمة ما ذكره الشارح رحمه الله بقوله: وفيه فحقكم عليهن ألا يوطئن فروشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. وتقدم الكلام على هذا. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. وفي رواية لهما: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها.
نعم. هذا بيان لما يتعلق بشيء هو من أعظم الحقوق، حقوق الزوج على زوجه، وهو أن تكون مطاوعة مقبلة محققة رغبته في الفراش متى ما أراد ذلك. ولهذا سيأتي معنا: إذا كان حاضرا لا يجوز لها أن تصوم، لأن الصيام سيمنعه ويحول بينه وبين الاستمتاع بها في الجماع إن كانت صائما، فلا يحل لها أن تصوم وهو حاضر إلا بإذنه، إلا أن يأذن لها. فهذا من أعظم حقوق الزوج على زوجه، أن تكون مطاوعة متهيئة له في أي وقت يدعوها إليه، حتى مثل ما سيأتي معا لو كانت على التنور تعمل وتخدم، وإن رغب في حاجته إليها هيأت نفسه لها مباشرة ولا تعتذر ولا تمتنع، لا في ليل ولا في نهار. فإذا حصل منها امتناع وإباء باتت والملائكة تلعنها كما قال عليه الصلاة والسلام: فلم تأتي فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. ولا تأتي اللعنة في النصوص إلا فيما هو كبير، فامتناع المرأة عند طلب زوجها لها لفراشه امتناعها هذا ليس من الصغائر، لأن اللعن لا يكون على أمر صغير، لا يأتي في النصوص لعن إلا ما على ما هو كبير. ولهذا في هذا الحديث ذكر أن إن فعلت ذلك يعني امتنعت وباتت والملائكة تلعنها إلى الصباح، تلعنها إلى الصباح. وأيضا كما في الرواية الأخرى للحديث قال: إلا كان الذي في السماء، أي الله سبحانه وتعالى، ساخطا عليها حتى يرضى عنها، أي زوجها ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها. وهذا فيه أن رضا الزوج في غير معصية لله عز وجل من رضا الله، رضا الزوج في غير معصية الله من رضا الله سبحانه وتعالى، إلا ما ترضيه في غير معصية الله تسخط الله عليها، تسخط الله عليها، لأن الذي دعاها إلى ذلك وأمرها بذلك هو الله سبحانه وتعالى. فإذا فعلت عن الطاعة للزوج في المعروف فهذا من طاعة الله، من طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث دليل على تحريم امتناع المرأة إذا طلبها زوجها للجماع، وأنه يوجب سخط الله عليها، ولهذا لعنتها الملائكة.
نعم، يعني هذا الامتناع من المرأة إذا طلبها زوجها فيترتب عليه السخط، سخط الله عليها. وسخط الله عليها لأن فيما أمرها الله سبحانه وتعالى به وجاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم ألا تمتنع متى ما أرادها، فإن امتنعت امتنعت عن شيء أمرها الله به، امتنعت عن شيء أمرها الله به، وهو أن تطيع زوجها في رغبته متى ما أراد، لا تمتنع من ذلك. فإن امتنعت فهذا موجب للسخط، سخط الله، سخط موجب لسخط الله عليها. وسخط الله عليها ترتب عليه ماذا؟ لعن الملائكة لها حتى تصبح. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث وهو أيضا في حقوق الزوج، وذكر عليه الصلاة والسلام أمرين: الأول أنه لا يحل المرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، شاهد أي غير مسافر، شاهد أي غير مسافر، حاضر في البلد ليس مسافرا، فلا يجوز لها أن تصوم إلا بإذن زوجها. والمقصد أو المقصود بالصيام صيام النفل، وكذلك صيام القضاء، قضاء رمضان. أما رمضان نفسه هذا ليس فيه استئذان، هذا فريضة، لكن صيام النفل وصيام القضاء، لا تصوم القضاء إذا كان عليها يوم إلا بإذن الزوج في اليوم الذي يتناسب معه ويرى أنه من المناسب، لأن وقت صيام القضاء ماذا؟ موسع، ليس مضيقا وإنما هو موسع، لها إلى دخول رمضان، إلى ما قبل دخول رمضان. وعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين كانت تؤخر صيام القضاء إلى شعبان رعاية لحق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ففي هذا الحديث أنه لا يحل المرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، يعني تستأذن منه، تقول غدا الاثنين أرغب في الصيام، تأذن لي، أو أيام البيض أقبلت وأريد أن أصوم أيام البيض، تأذن لي الخميس والجمعة والسبت، تأذن لي، تستأذن. فإن أذن لها صامت، إن أذن لها صامت، وإن لم يأذن لا تصوم، لأنه لا يحل لها، لا يحل يعني لا يجوز، لا يجوز أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. ولو مثلا قال لها: لا ما آذن أن تصومي، وتركت الصيام طاعة له في منعه لها من الصيام، فأجرها في هذا أعظم من أجرها لو صامت، أجرها في هذا أعظم من أجرها لو صامت. لماذا؟ لأن الذي نهاها عن الصيام من دون إذن، بدون إذن الزوج، هو الرسول عليه الصلاة والسلام، نفس الذي أمرها بصيام أو رغبها في صيام النفل. فلو أنها امتنعت قالت: أريد أن أصوم الاثنين، قال: لا ما تصومين، ما دمت موجود ما لا تصومين، ولم تصم، ولم تصم عاملة بهذا الحديث فأجرها أعظم من أجرها في هذه الطاعة، أعظم من أجرها في ما أنه لو أنها عصته وصامت. قال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. وهذا تقدم معنا نظيره في حديث عمرو بن الأحوص فيما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع من وصايا تتعلق بالرجال ووصايا تتعلق بالنساء.
قال الشارح رحمه الله: لا يجوز للمرأة أن تصوم نفلا إلا بإذن زوجها، وكذلك قضاء رمضان إذا لم يضق الوقت. قالت عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان للشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم.
أيضا هذا يستفاد منه أن عدم الصوم ليس فقط لمسألة الجماع والفراش، بل أيضا لخدمته، لأن المرأة إذا صامت ربما ضعفت عن نشاطها وأدائها لحقوق البيت وحقوق الزوج والواجبات التي عليها تضعف عن ذلك. فالحاصل أنه ليس لها أن تصوم إلا وهو شاهد إلا بإذنه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأمير راع والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق عليه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث الجامع، وهو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم الذي صدره عليه الصلاة والسلام بقوله: كلكم راع. كلكم راع يعني كل منكم عنده رعاية لأمر لا بد أن يقوم بها حق القيام، لأن الله سائله. ولهذا قال بعده: وكلكم مسؤول عن رعيته. مسؤول أي يوم القيامة سيسأله الله عز وجل عما استرعاه. ولا يظن الظان أن الرعاية هذه خاصة بولي الأمر، ولي الأمر عنده رعاية عظيمة جدا واسعة، لكن الأب أيضا في بيته عنده رعاية لأولاده وسيسأله الله عز وجل عنهم، والمرأة في بيت زوجها لها رعاية للبيت سيسألها الله عز وجل عنها، الخادم عنده رعاية لأمر وكل إليه فيجب عليه أن يقوم بها على الوفاء والنصح، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى سائله عنها. الشاهد من الحديث للترجمة قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: والمرأة راعية على بيت زوجها وولده. والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، لأن المرأة الأصل أنها هي التي في البيت ترعى شؤون البيت، والرجل في الخارج يكد ويكدح وينصب ويعمل وينفق على هذا البيت بما أنفقوا من أموالهم، فالأصل أن المرأة في البيت وهي مسؤولة عن هذا البيت. مسؤولة عن هذا البيت أي الله جل وعلا يسألها يوم القيامة عن قيامها بالبيت والولد نصحا وأداء لما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليها. قال عليه الصلاة والسلام: والمرأة راعية على بيت زوجها وولده. عندها مسؤولية البيت وعندها مسؤولية الولد، مسؤولية الولد. والمرأة الصالحة لها شأن عظيم وأثر كبير جدا في تربية الأولاد وتنشئتهم، تأديبهم بالآداب القويمة الصحيحة التي دعا الله سبحانه وعباده إلى التحلي بها، فالمرأة لها شأن عظيم في ذلك، وهي مسؤولة عن ذلك، مسؤولة عن البيت والقيام بشؤونه، مسؤولة عن الأولاد والرعاية لهم والاهتمام بهم، لأن الرجل في أعمال البيت لكنه خارج البيت ينصب ويتعب ويعمل، وهي التي في البيت قريبة من الأولاد، فتسأل عن الأولاد وتسأل عن ماذا؟ عن شؤون البيت، فالله سائلها عن ذلك، قال المرأة راعية على بيت زوجها وولده، أي سيسألها الله سبحانه وتعالى عن ذلك. نعم.
قال الشارح رحمه الله: الراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما اؤتمن على حفظه، فهو مطلوب بالعدل فيه والقيام بمصالحه، ومسؤول هل قام بما يجب لرعيته أو لا.
نعم، الراعي هو الحافظ المؤتمن، ولهذا يسأل عن هذا الذي اؤتمن عليه، يسأل عن هذا الذي اؤتمن عليه، يسأله الله سبحانه وتعالى عنه يوم القيامة، هل قام به بالعدل، هل رعى المصالح التي تتعلق بهذا الأمر الذي اؤتمن عليه، كل ذلك الله سائله عنه يوم القيامة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي علي طلق بن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور. رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث طلق رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل زوجته، إذا دعا الرجل زوجته لحاجته، إذا دعاها لحاجته، حاجته هذه تتناول تناولا أوليا الفراش، وتتناول أيضا عموم حاجته، إذا طلب شيئا يحتاج إليه فدعاها، يقول عليه الصلاة والسلام: فلتأتي وإن كانت على التنور. التنور هو الذي يصنع فيه الخبز، توقد فيها النار، يوضع فيه الحطب وتوقد فيه النار ويصنع فيه الخبز، وإن كانت في شغل يعني أوقدت النار وجلست عند التنور تصنع خبزا فلتأته ولو كانت على التنور. هذا كله تأكيد على المرأة أن تكون مطاوعة لزوجها في كل ما يدعوها إليه في غير معصية لله عز وجل. إن دعاها إلى معصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم.
قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على وجوب طاعة الزوج وتقديمه على شغلها.
نعم، وتقديمه على شغلها، لو كانت شغلها في التنور أو في أي أمر آخر تترك شغلها وتذهب في حاجته. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، أي لما له عليها من حق عظيم، يعني من عظم حق الزوج على الزوجة وللمكانة العظيمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى للزوج. يقول: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ما هو هذا السجود؟ ما نوعه؟ ما المراد به؟ هذا السجود تحية وليس سجود عبادة. وسجود التحية هذا كان مرخصا فيه في الأمم السابقة، ولكن شريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في باب التوحيد حنيفية جاء فيها سد كل ذريعة ووسيلة وأمر يفضي إلى الشرك وإن لم يكن في ذاته شركا، فجاء المنع منه سدا للذرائع وحما لجناب التوحيد وصيانة لمقامه العظيم الرفيع. فالسجود هذا سجود تحية. في قصة سجود الملائكة فخروا له سجدا، ليس سجود عبادة، هذا سجود العبادة لا يجوز إلا لله. فالسجود هنا الذي يقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة، لو كان السجود عبادة أيصح أن يكون المعنى لو كنت آمرا أحدا أن يعبد أحدا؟ ما يمكن هذا أبدا، ما يمكن. لكن المقصود هنا بالسجود تحية، تحية للزوج واحترام وتقدير، أن تسجد له تحية له. يقول: لو كنت آمرا أحدا بسجود لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لكنه لم يأمر، لم يأذن لأحد أن يسجد لأحد. لماذا؟ سجود التحية لم يأذن به أن يفعل أحد مع أحد. لماذا؟ صيانة لحمى التوحيد وسدا لذريعة الشرك، فمنع من ذلك مطلقا، لا يجوز أن يفعل ذلك، ولا يحل حماية لحمى التوحيد. ولكن الحديث أفاد عظم حق الزوج على الزوجة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم في التأكيد على هذا المقام يقول: الأمر الذي منعت من هذه الأمة الذي هو سجود التحية لو أذنت لأحد فيه لأذنت للمرأة، لأذنت للمرأة أن تسجد لزوجها، أي لما له عليها من عظيم الحق. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه دليل على تعظيم حق الزوج على المرأة، وسبب هذا الحديث ما رواه أبو داود عن قيس بن سعد قال: أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم، فقلت: رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يسجد له. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم، فأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يسجد لك. قال: أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد لي؟ فقال: لا. قال: فلا تفعلوا، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها.
نعم. هذا السجود مثل ما تقدم، هذا السجود تحية، المراد بقوله عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، فهو سجود تحية. وسجود سجود التحية كان مأذونا به في الأمم السابقة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام سد الذريعة، سدا للذريعة وحماية لحمى التوحيد، منع من ذلك عليه الصلاة والسلام، منع من ذلك عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث فيه إشارة إلى أمر تتضح به حكمة الشارع في المنع من ذلك، كما في هذه الرواية إن ثبتت قال: أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد لي؟ قال: لا. قال: لا. الآن تحولت المسألة من ماذا؟ تحولت من سجود التحية إلى العبادة. وفي دعائه عليه الصلاة والسلام قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وهذا في بهذه الرواية يظهر الحكمة من المنع الذي هو سد ذريعة الشرك، وتحول هذا العمل من سجود تحية إلى سجود عبادة. وسجود العبادة هذا شرك أكبر، ناقل من الملة، مخرج من الدين. ولهذا قال: أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد لي؟ قال: لا. قال: فلا تفعلوا. ولو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد، أي هذا السجود الذي هو التحية، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
ثم أورد حديث أم سلمة رضي الله عنها في حث المرأة على أن يكون زوجها راض عنها إلى أن يموت، تحرص على كسب رضا وتستمر على ذلك وتداوم إلى أن يموت، لأن الزوجة لا تدري متى يموت زوجها، قد تغضبه يوم ويخرج من عندها وتأتيه منيته، ثم تبقى نادمة حياتها كلها أنها وتود أنها لو لم تغضبه في ذلك اليوم، فهي لا تدري متى يموت هذا الزوج ويفارق الحياة. فإذا مطلوب منها أن تحافظ على رضاه كل يوم، لأن ما تدري متى يفارق هذه الحياة، وأن تجتهد في ذلك. ولهذا حث على هذا الأمر، قال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. أيضا موتها هي ما تدري متى تموت، قد تفاجئها المنية وزوجها ساخط عليها غضبان منها، فعليها أن تكون دائما محافظة على رضا الزوج، معتنية بهذا الأمر، تتجنب إغضابه وإسخاطه وتبتعد عن ذلك، لأنها إن ماتت وهو راض عنها فكما قال دخلت الجنة. قد تقدم الحديث: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخل الجنة من أي أبوابها شئت. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه الحث على سعي المرأة فيما يرضي زوجها وتجنب ما يسخطه لتفوز بالجنة.
نعم، فيما يرضي زوجها في حدود طاعة الله وعدم معصيته، لكن إن كان رضا الزوج في أمر هو معصية لله لا طاعة له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
ثم أورد هذا الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله. هذا عجيب، سبحان الله، هذا عجيب للغاية. هذا فيه أن زوجة الرجل من الحور العين تعرف حاله، زوجته من الحور العين تعرف حاله، يطلعها الله سبحانه وتعالى على حاله وهو في الدنيا مع زوجته التي هي في الدنيا تعرف حاله، فإذا فعلت شيئا فيه أذى له قالت: لا تؤذيه قاتلك الله،
تقوله من زوجته من الحور العين، وهل المرأة التي في الدنيا تسمع هذا؟ هل المرأة التي في الدنيا تسمع قول الحورية لا تؤذيه قاتلك الله؟ لا تسمع، لكن ولا وإن كانت لا تسمع، فخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصادق مثل السماع، فهذا أمر متحقق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به حتى وإن لم يسمع. ولهذا كثير من الأمور يعني يأتي فيها أحاديث إما في ترغيب أو في ترهيب، والمرء لا يسمع. يعني مثلا إذا دخل رمضان قال عليه الصلاة والسلام: وينادي مناد كل ليلة: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. كل ليلة ينادي. إذا دخل الليل في رمضان افتح أذنيك على أشد ما يكون من الاتساع للسماع. هل تسمع صوت ملكين؟ ما تسمع، لكن هذا حق. كل ليلة ينطق الملكان بهذا، أو الملك ينطق بذلك، ولهذا نظائر كثيرة. فهذه الحورية تنطق بذلك، إذا آذت المرأة زوجها في الدنيا وأغضبته قالت: لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل، يعني بقاء معك مؤقت، قريبا سيأتي إلينا. والدنيا وإن طال عمر الإنسان بها فماذا؟ قصيرة جدا بالنسبة للخلود الأبدي. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. نعم.
قال الشارح رحمه الله: الدخيل الضيف والنزيل. وعبرت بذلك لأن مدة المقام بالدنيا وإن طالت فهي يسيرة بالنظر إلى الآخرة التي لا أمد لها. قال المصنف رحمه الله: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. متفق عليه.
هذه خاتمة الوصايا للمرأة، هذه خاتمة الوصايا للمرأة في هذا الباب المتعلق بحق الرجل على زوجته. فختم بهذا الحديث: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. ففتنة المرأة في المجتمع فتنة شديدة جدا. الآن لما تقرأ هذه الأحاديث في حقوق الزوج وتهيئة له واستعدادا ولا تصوم ومتى دعاها تقبل وغير ذلك من الحقوق التي أوجبها، ثم يختم هنا بهذا الحديث قال: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء، لأن في النساء من تكون ضعيفة إيمان رقيقة الدين لا تهتم ببيتها وزوجها والاستعداد له، وتهتم بأن تتزين وتخرج تفتن الناس. فهذه لم تحقق الحق الذي أوجبها الله عليها في بيتها رعاية لحق الزوج، ومن جهة ثانية أصبحت مضرة على ماذا؟ على مجتمعها. فالمرأة فتنة، قال: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. لما أخبر بأنها فتنة هذا فيه تنبيه للرجل، وتنبيه ماذا؟ للمرأة. أما التنبيه للرجل أن يحذر من هذه الفتنة، حتى لو أن المرأة ما أطاعت الله وخرجت يعني متزينة ومتجملة فاتنة للرجال، يعرض عن ذلك: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. طلع عليه جل وعلا ولا تخفى عليه خافية. فيجب على الرجل أن يصون نفسه بغض بصره ومجانبة مواطن الفتن من أجل زكاء قلبه، ذلك أزكى لهم، وطهارة نفسه وسلامتها من الشر والفساد. وأيضا هو فيه دعوة للمرأة أن لا تكون أداة فتنة في المجتمع، لأن المرأة إن تزينت وتجملت وتعطرت وخرجت بزينة وعطر وجمال صارت ماذا؟ صارت غرضا للشيطان، صارت غرضا للشيطان يفتن بها الناس الفتنة التي هي مضرها على المرأة ومضرها على الرجل على حد سواء. ونسأل الله الكريم أن يحفظنا أجمعين في أنفسنا وأهلينا وذرياتنا، وأن يهدينا أن يهدينا أجمعين إليه صراطا مستقيما، وأن يغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد وحدك لا شريك لك، يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أن تصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيراً.